إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، رأس مالك، رأس مالك الحقيقي، كل إنسان منا له رأس مال يحاول بقدر المستطاع أن يحافظ عليه، لأنه لا يستطيع أبدا أن يحيا بغير هذا المال. فترى مثلا دكتور الجامعة رأس ماله العلم والتصنيف والكتب، ولا يملك أبدا هذا الإنسان أن يقصر في هذا المال، لأنه به سعادته في الدنيا. وترى مثلا الذين يعملون في مجال التسويق أهم ما يملك اللسان، فهو حريص على أن ينتقي هذه الكلمات التي يتكلم بها مع الناس، وهو حريص أيضا على حسن مظهره. نحن في هذا المسجد رأس مالنا هذا الميكروفون، بغير هذا الميكروفون لا يستطيع أبدا الصوت أن يصل إلى من يصلي خارج المسجد. وكل إنسان منا حريص غاية الحرص، يدخل علينا رمضان نبدأ نجيب مهندس الصوت يبدأ ينظر في ماكينات الصوت وفي المايكات الجديدة، علشان رمضان بيعتمد رأس مالنا في رمضان على الصوت. الطبيب رأس ماله في السماعة التي يقوم بها بالكشف على المريض، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقصر في رأس المال. الفلاح في أرضه رأس ماله في فأسه، لا يمكن بحال من الأحوال ترى فلاح ذهب إلى أرضه بغير رأس ماله الفأس. هكذا حال الدنيا، وهذا هو حال الناس دائما في رأس مالهم المتعلق بالدنيا، يحرصون عليه يهتمون به غير غاية الإهمام. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن، ما هو رأس مال الحقيقي إذا وقفت بين يدي ربي عز وجل؟ كل إنسان منا يموت، وكل إنسان منا يلقى ربه، فما هو رأس مالي الحقيقي الذي أقف به بين يدي ربي عز وجل؟ مالي أبدا، أولادي أبدا، نسبي أبدا. الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون. الله تبارك وتعالى يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا المال ولا الولد. إذا ما هو رأس المال الحقيقي للإنسان الذي إذا لقي العبد منا ربه يوم القيامة كان نعم رأس المال له؟ رأس مالك الحقيقي هو قلبك، وأنت بغير قلب لا تنجو. أعني بالقلب السليم. رأس مالنا إذا أردنا السعادة في الدنيا وإذا أردنا النجاة يوم القيامة لا يكون إلا بأن تأتي ربك يوم القيامة
بهذا القلب، هذا القلب السليم، فبأي قلب نلقاه؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أردت النجاة لابد أن تأتي بهذا القلب السليم. قال ربنا تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بالسلام. لا تدخل الجنة إلا إذا أتيت ربك تبارك وتعالى بهذا القلب، هذا القلب السليم، هذا القلب المنيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقن أن رأس المال الحقيقي له هو قلبه، فكان صلى الله عليه وسلم يدور حيث دار في دعائه على صلاح هذا القلب. نراه صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته فتقول أول دعوة يدعوها صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. ونراه صلى الله عليه وسلم إذا بدأ صلاته استفتحها بالدعاء لقلبه: اللهم طهر قلبي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل قلبي بالماء والثلج والبرد. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما ويقول: اللهم اهد قلبي. ولما أتاه شاب يطلب الزينة دعا النبي له فمسح على قلبي وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلما صلح هذا القلب بدعوته صلى الله عليه وسلم قام الشاب من بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإن أبغض الأشياء إلى قلب هذا الغلام الزنا. القلب رأس مالك الحقيقي، والناس مع قلوبهم صنفان: صنف اهتموا بهذا القلب اهتماما بالغا حتى بلغهم هذا القلب جنة عرضها السماوات والأرض، وصنف أهملوا قلوبهم فوصلوا بإهمال القلوب إلى أسفل درجة النار. ألم نسمع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنسان أهمل قلبه فنزل في القلب كبرا وعجبا ورياء، كانت النتيجة هلك هذا الإنسان. نحن في حاجة إلى قلب سليم. تعرفون لماذا؟ لأن قيمتك عند الله عز وجل في قلبك، قيمة كل إنسان منا عند الله في القلب، لأنه محل النظر من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر الله عز وجل في قبول الأعمال متوقف على القلب. وكم من أقوام راعوا الله تبارك وتعالى في أعمالهم وفي قلوبهم قبل الله منهم هذا العمل وإن كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. ليه؟ بما كان في قلب هذا العبد. كان لا يملك إلا درهمين، أخرج واحدا منهما وفي قلبه إخلاص وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي قلبه انكسار يسأل الله عز وجل القبول، فكان هذا الدرهم سبب في أن يسبق 100,000 درهم بما قام في قلب العبد. علبة بن زيد رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم، يوم تبوك النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة، يأتي أبو بكر بكل ماله وعمر بنصف المال وعبد الرحمن بن عوف ب12 أقية ذهب. علبة بن زيد ما فعل كل هذا؟ لأنه ما كان يملك هذا، إلا أنه كان رجل صاحب قلب وقف بين يدي الله عز وجل بالليل ودعا ربه عز وجل قائلا: اللهم إن نبيك قد أمرنا بالصدقة، اللهم إنك تعلم أنني لا أملك من الدنيا شيئا إلا عرضي، اللهم إني قد أمسيت أتصدق بعرضي على كل من وقع فيه. اليوم التالي انظروا إلى القلوب السليمة كيف توصل أصحابها إلى أعلى الدرجات. اليوم التالي يقوم النبي في الناس خطيبا، أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فيقوم علبة ويقول أنا يا رسول الله والله ما أردت إلا الخير. فيقول له أبشر يا علبة، لقد تقبل الله صدقتك البارحة مع الزكاة المفروضة. انتقلت صدقته هذه وإن كانت لا شيئا، لا تعتبر شيئا، إلا أنها رفعت إلى مقام أبي بكر وعمر وعثمان بما كان في قلبه في هذا الوقت. نحن في حاجة إلى قلوب ترفعنا عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. حاجتنا إلى القلوب مهمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القلب هو الأساس. أحبابنا الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد عبد الله بن مسعود على شجرة الأراك ليأتي لرسول الله بعود أراك، وجاءت الريح فأظهرت عن ساقيه فضحك الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي والله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ما الذي جعل ميزان ابن مسعود بهذه الصورة؟ ما كان في قلبه رضي الله عنه؟ الذي كان في قلب ابن مسعود يوصله إلى أعلى المنازل. عباد الله، قد يصلي الرجلان منا في صلاة واحدة وفي صف واحد ولا يفرق بينهما إلا الثياب، ولكن رجل قد بلغ بصلاته إلى أعلى عليين، ورجل آخر كانت صلاته عليه لا له، والفارق بينهما حركة قلب. الفارق بين الاثنين حركة قلب، أما الأول فأقبل على الله عز وجل في صلاته بقلبه، فبلغته هذه الصلاة وبحركة هذا القلب إلى أعلى عليين، وأما الآخر فإنه دخل صلاته رياء وسمعة كان صلاته عليه. أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رجل كان على فراشه نائما حدثته نفسه بالشوق إلى الجهاد، حدثته نفسه بالشوق إلى الشهادة في سبيل الله، تحرق قلبه وسأل الله الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء رغم أنه لم يقم بهذا العمل. لماذا؟ لأن له قلب. ده إنسان كان له قلب، قلب متحرك، قلب نابض بحب الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني دخل الجهاد ودخل المعركة وجاهد، إلا أن قلبه لم يتحرك ابتغاء وجه الله. كانت النتيجة كان من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن قلبه لم يكن ملكا، إنما كان ملك الناس. هذا القلب كان يجاهد رياء فكان من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. نحن في حاجة إلى قلب حقيقي، هذا القلب الذي يحب الله سبحانه وتعالى. كم من أقوام وصلوا إلى ربهم تبارك وتعالى بما في قلوبهم، والله لربما اجتمعت الأمة كلها على عمل ولا يقبله الله، وإنسان منا بسيط فقير يقبل على الله بقلبه يقبل الله دعاءه. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله أصابتنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة شديدة، أي مجاعة، السماء لا تمطر والأرض لا تخرج نباتها، فخرج أهل المدينة بعلمائها يدعون الله سبحانه وتعالى ويستسقون، فما سقاهم الله عز وجل، يصلون صلاة الاستسقاء وما سقاهم الله سبحانه وتعالى. قال فدخلت كئيبا حزينا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الله، قال وكنت في نصف الليل، فدخل رجل كبر في صلاته الله أكبر، وفي سجوده سمعته يدعو ويقول اللهم إن أهل مدينة رسولك خرجوا يستسقون فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن، اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن. قال ابن المنكدر فسمعت الرعد في السماء وسمعت الموتى ينزل، فإذا به يبكي ويقول ومن أنا ذا؟ ومن أنا ذاك؟ من أنا حتى تستجيب دعائي يا رب؟ باختصار أنت إنسان لك قلب، أنت إنسان لك قلب، فوصلت إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أهل المدينة أجمعين يسألون رسول الله، يسألون الله عز وجل، وما استجاب الله لهم؟ ليخرج إنسان له قلب فيقبله الله سبحانه وتعالى، فيقبله الله سبحانه وتعالى. يروي ابن قدامة رحمه الله في كتاب التوابين أن موسى عليه الصلاة والسلام أصابهم قحط شديد، أن قوم موسى عليه الصلاة والسلام أصابهم قحط شديد، فخرج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه إلى على رؤوس الجبال، وأخذوا يسألون الله عز وجل، فقوح الله إلى موسى: يا موسى، إن من بينكم رجل يعصيني، حرمتم القطرة بسببه. فنادى موسى فيهم وقال: من بيننا رجل يعصي الله تبارك وتعالى، من بيننا رجل يعصي الله تبارك وتعالى، حرمنا القطرة بسببه. فعلم الرجل أنه المراد، فبكى وندم وتاب إلى الله سبحانه، أقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه، فأنزل الله عز وجل المطر عليهم. فقال موسى: أي رب، أمرته أن يخرج من بيننا فما خرج، فمن هو يا رب؟ قال: يا موسى، سترته عاصيا أفأفضحه وقد جاءني بقلبه تائبا، جاءني بقلبه تائما. إنها حركة القلب التي يغير الله عز وجل بها نواميس الكون. قاتل المئة نفس، قاتل المئة نفس رحمه الله رحمة واسعة، كل ما صنعه هذا الإنسان بعد حياة مليئة بالذنوب والمعاصي أنه أقبل على الله بقلب، إنه في يوم من الأيام قال: أنا مقبل على الله بقلبي. يسأل العالم: هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنع توبة الله عنك؟ ومن يحجب التوبة عنك؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. فأقبل على الله بقلبه فمات، ما تحرك حركة، ما خطى خطوة واحدة، أقبل الرجل بقلبه على الله، حركة قلب لمرة واحدة. مات بعدها الرجل، اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهنا تتغير نواميس الكون لرجل تحرك قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن متى تتحرك قلوبنا إلى الله؟ متى تتحرك قلوبنا إلى الله؟ فأوحى الله عز وجل أن قيسوا ما بين الأرضين، ثم غير الله نواميس الكون لهذا الرجل، وأوحى الله لهذه الأرض، أرض الطاعة، أن تقربي، ولهذه الأرض أن تباعدي، فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة بحركة قلب. لما قلب هذا الإنسان تحرك، لما قلب هذا الإنسان تحرك، وصل إلى الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، والله ليس الأمر عند الله بكثرة الصلاة ولا بالصيام، ولكن بتحرك القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر بن عياش: والله ما سبقكم أبو بكر الصديق بصلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. ما هذا الذي وقر في قلبه؟ هو تقديم الله على كل أحد. سئل أبو سليمان الدوراني رحمه الله: ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فلا يرى في هذا القلب أحد إلا الله. أبو بكر يوم النبي قال صدق، أتى بماله كله: يا أبا بكر، ما أبقيت الأهل؟ قال الله، قال الله، أن ينظر الله إلى قلبك فلا يرى فيه أحد إلا هو سبحانه وتعالى. قلوب شبابنا في هذه الأوقات انتقلت من حب الله عز وجل، من التحرك إلى الله، إلى التحرك لشهواتها، للفلنطين، للبنات، للشهوات، للشبهات. متى تتحرك قلوب العباد إلى الله سبحانه وتعالى؟ قلبك هو أغلى ما تملك، لأن الله عز وجل جعل هذا القلب لنا جميعا مميزا لنا بين الحق والباطل. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما البر وما الإثم؟ إيه الصح وإيه الغلط؟ إيه الحلال وإيه الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: ما أنكر قلبك فتح، إلا قلبك ينكره سيبه. شفتوا قيمة القلوب؟ شفتوا قيمة القلب؟ أحبابنا الكرام، والله لا نجاة لنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا أتينا بهذا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واسمعوها مني والله، ما استحق أهل النار دخول النار إلا في اليوم الذي عطل فيه هؤلاء قلوبهم من القرب من الله عز وجل. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ما حرقوا قلوبهم إلى ربهم، ما ساروا إلى الله عز وجل بقلوبهم، فكانت النتيجة ضرب عليهم الذل والصغار في الدنيا وفي الآخرة. أحبابنا الكرام، اللي يتدبر منكم في الأسباب التي بها نصر الله عز وجل الصحابة تعلم يقينا أن الله عز وجل قد ذكر لك السبب، السبب الحقيقي في تمكين الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ذكره الله عز وجل في سورة الفتح. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لماذا يا رب رضيت عنهم؟ والله ما ذكر الله صلاة ولا صيام، ولكن قال: فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. عطاء الله عز وجل لكل إنسان منا متوقف على ما في قلبه، كلما كان في هذا القلب خير وحب لله كان عطاء الله له أتم. ألم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو رأى الله عز وجل من قلوبكم الخير لرأيتم من الله عز وجل الخير. أن يرى الله عز وجل في قلوبنا الخير حرقة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يوم أن تحركوا ما تحركوا إلا بقلوبهم ابتداء، ثم حركت هذه القلوب الأبدان فوصلوا إلى الله. أحبابنا الكرام، كثير من الشباب يقول: مشكلتي إن أنا مش قادر أغض بصري، ويقول: مشكلتي إن أنا مش قادر أضبط لساني، ويقول: مشكلتي إن أنا مش قادر أضبط جوارحي. حقيقة المسألة مش مسألة جوارح، المسألة ليست مسألة جوارح، المسألة الحقيقية في قلبك أنت، فما يظهر على جوارحك هو ترجمة بسيطة لما في قلب كل إنسان منا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو القلب الذي يحرك العين ويحرك اليد ويحرك القدم ويحرك اللسان، بصلاحه صلاح كل شيء في حياتك. بل والله لا يستقيم الإيمان في حياة كل إنسان منا إلا مع استقامة هذا القلب. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح: والله لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم الإيمان في قلبك إلا مع استقامة هذا القلب، إلا مع استقامة هذا القلب. والله يا أحباب الكرام، لا يرفع لنا عند الله عز وجل دعوة إلا مع حركة القلب، إلا مع حركة القلب. الشيخ علي الطنطاوي بيذكر موقف من المواقف العجيبة، وكان قاضيا بالشام رحمه الله، بيقول: دعاني أحد كبار العائلة لطعام وليمة كبير، فذهبت إلى هناك، كان الناس ينتظرون مني كلمة أذكرهم فيها بالله وغير ذلك. قلوا: سبحان الله، دفعني دافع إلى أن أقوم من هذا المجلس، قوم من المجلس ما تعودش. فقمت من المجلس، عاتبني في ذلك إخواني وأحبابي من أهلي، إلا أنني ما كنت أعرف السبب في أن أخرج من هذا المقام. خرجت وكان في جبل قاسيون في بلاد الشام، بيقول: أردت أن أركب الترام فإذا بدافع يدفعني ألا أركب الطرام. أوقفت تاكسيا وفي قلبي دافع ألا أركب تاكسيا فمشيت، فإذا بامرأة بسيطة تحمل غلاما بسيطا على يدها وتجر الآخر بيدها الأخرى تبكي بكاء شديدا. فسألتها: مالك يا مات الله؟ مالك؟ إيه مشكلتك؟ فظنت أنني شاب أريد والعياذ بالله منها شيئا، فلما رأت شيبتي انفجرت معي في الكلام وأخذت تحدثني بمشاكل كثيرة، وقالت: والله منذ البارحة وأنا أدعو الله عز وجل أن يوفقني لقاضي هذه البلدة، أن يوفقني لقاضي هذه البلدة، وأن أقول في نفسي وأن أصل للقاضي وأنا من أنا وهو من هو. فقال: سبحان الله، صدق قلبك في تعلقك بالله فقاضي هذه البلدة بين يديك. قلت: سبحان الله، من الذي أخرجني من هذا المكان؟ ومن الذي منعني أن أركب الترام وأركب التاكسي وأسير في هذا الطريق بالذات لألقى هذه المرأة بالذات؟ وما الذي دفعني أن أتحدث معها؟ إنها امرأة سارت إلى الله. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يقول: كان فقيرا استدان 500 دينار من أكثر من إنسان ليسد حاجات بيته. سبحان الله. ثم بعد ذلك بدأ أصحاب الديون يطلبون هذه الديون، محتاجين الديون دي. عاد مهموما، ثم ذهب إلى أحد التجار الكبار واستدان 500 دينار وأعطى لكل أصحاب الديون أموالهم، وأصبح الدين فقط لهذا التاجر. بيقول بعدها بأيام بدأ حلول وقت سداد الدين، وأتاني هذا التاجر وقال لي: أريد مالي، حيث حقي. فقال: والله لا أملك شيئا، والله لا أملك شيئا. فرفعني إلى القاضي فأمر القاضي بحبسي. فقلت: أيها القاضي، لي زوجة ولي أولاد، دعني أودعهم قبل أن أحبس. قال: وعدت إلى بيتي مهموما لا يعلم قدر همي إلا الله عز وجل. وهنا حال القلب مع الله وتمكن القلب من سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فأخبر زوجته بما حدث، فقالت: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال: يا رسول الله، جعلت لك دعائي ليلة كله، قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تعال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خلي الليلة كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وظل طيلة ليلته مع زوجته يصلون على رسول الله. قال: فنمت فرأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: اذهب إلى الوالي فلان وقل له: سد عني ديني، واجعل العلامة بينك وبينه أنه يصلي علي في كل ليلة 1000 مرة. فذهبت إليه وقلت: رأيت في منامي أن رسول الله يقول أن تسد عني ديني 500 دينار. قلت: فما علامة أنك رأيت رسول الله؟ قال: أخبرني أنك تصلي علي في كل ليلة 1000 مرة. فقال له: هذه 500 دينار يدينك، وهذه 500 أخرى تقوى بها على حياتك. فأخذ الأموال وذهب إلى القاضي، فرق القاضي له وقال: والله لقد بدت ليلتي أتفكر في حالك، ولصدقك هذه 500 دينار أخرى خذها لك، اقض بها دينك. فأتى صاحب الدين ولما رأى صدق الرجل قال: أنا عفوت عن 500 دينار وهذه 500 دينار أخرى خذها لك. فذهب الرجل إلى القاضي ليقضي 500 دينار فعاد ب2000 دينار. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قضية تحرك قلب. إن ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلوبنا الخير، تفاضل في الدرجات بين العباد عند الله عز وجل بما في قلوبهم، بل قبول العبادات عند الله متوقف على ما في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. الدعاء إذا كان من قلب غافل لا يقبله الله. أما إذا كان القلب حاضر يصل هذا الدعاء إلى الله عز وجل فيقبله الله ويعطي الله عز وجل عبده فوق ما طلب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أحبابنا الكرام، القضية قضية صلاح قلب، القضية والله قضية صلاح قلب. ولو صلحت قلوبنا مع الله عز وجل لرأينا حجب العجاب. كيف نصلح قلوبنا؟ خمس أمور نهتم بها غاية الاهتمام يصلح الله عز وجل بها القلوب. واحد، القرآن. فما حيت القلوب بمثل كتاب الله عز وجل، بل القرآن للقلوب كالماء للأرض، كالماء للأرض الميتة. لا لا لا، الماء، القرآن للقلوب كالروح للجسد. ولا حياة أبدا لقلب عبد من غير قرآن. شاب طول حياته بعيد عن القرآن ويشكو بعد ذلك من قسوة القلب، صدقني ارجع للقرآن. الأرض اللي بتموت بتكون ناشفة جافة صلبة، لو ضرب بها إنسان لأهلكته، ولكن انظر إلى حالها بعد نزول المطر عليها، تتحول لطين، شيء لين. هذا هو حال القلب إذا قسى في يوم الأيام. وأنزل عبد على هذا القلب آيات القرآن. اسمع، يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم رحمه الله: فوصف الله عز وجل القرآن في هذه الآية بوصفين، وصفه بكونه روحا ووصفه بكونه نورا. أما الروح، لأن القرآن للقلب كالروح للجسد، يموت إذا فارق الروح الجسد. القلب بيموت لما القرآن بينزع من هذا القلب. عودة الإنسان منا إلى القرآن لين لقلب هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا إن لما القلب بيصيبه من الهم والغم مثل هذه الأمراض، قال: أن تجعل القرآن ربيع. الربيع هو جدول الماء، الأرض لا تحيا بغير هذا الجدول، الترعة، الأناية اللي بناخد منها المية للأرض. فإذا كان الإنسان منا حريص على قلبه فلينزل القرآن على هذا القلب. إذا نزل القرآن على قلب الإنسان حيا هذا القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. اثنين، المساجد من أهم الأمور التي يحيي الله عز وجل بها القلب. والعبد دايما في علاقة مهمة جدا ما بين القلب وما بين المسجد، فكلما كان العبد أكثر التزاما بالمسجد كلما كان أكثر حياة للقلب. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة، السائمة الإبل والبقر والغنم، فيرعى بجوار المسجد، أرض جنب المسجد مليانة عشب ومليانة كلى، وهو مع الدواب بتاعته بتاكل الأرض من العشب اللي في الأرض اللي جنب المسجد، فيصلي الجمعة والجماعة جنب المسجد. ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا وأكأ من هذا؟ ينطلق يبعد بقى شوية فيصلي الجمعة ويترك الجماعة. ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا وأكلأ من هذا؟ فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. الختم على القلب يوم الشباب بعدوا عن المساجد، يوم أبائنا بعدوا عن المساجد. القرب من المساجد حياة ونور للقلب. لذا المسجد كان بالنسبة للصحابة كل شيء، كل شيء، في الصلوات في المسجد، طلب العلم كان في المسجد، لو حد عنده مشكلة، علي لما حدثت له مشكلة مع فاطمة راح المسجد، الليل في المسجد، كانوا ينتهون من أعمالهم فيأتون إلى المسجد، ينتظرون الصلاة إلى الصلاة في المسجد رضي الله عنهم، فكانوا أصح الناس قلوبا. اربط نفسك بالمسجد، خلي دايما ليك ورد، دايما دايما كده انك تنزل كلهم على الاقل ساعة في المسجد، ساعة واحدة تفرق معك كتير جدا في حياتك. ثلاثة، مجالس العلم، وهي من اقوى الاشياء التي يصلح الله عز وجل بها قلوب الناس. يقول الحرباض رضي الله عنه، العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة درس علم، وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، إن لنكون معك فتذكرنا في مجلس العلم فنكون من أهل الآخرة، وفي رواية: فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. الصحابة يوم فقدوا مجالس العلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه: والله ما كدنا أن نواري التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دفناه حتى أنكرنا قلوبنا. قال أهل العلم: لما فقدوا من تذكيره صلى الله عليه وسلم. وجودنا في مجالس العلم ده دايما رقة في القلب، يصلح الله عز وجل قلوبنا لمجالس العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القرآن، المساجد، دروس العلم، أربعة، ذكر الإنسان، الذكر، كثر الذكر لربه عز وجل، فهي من أقوى الأشياء التي تصلح هذا القلب وتعين هذا القلب في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء؟ يموت. وهكذا أيضا قلب غافل تماما عن ذكره لربه عز وجل، هذا قلب يفسد من الإنسان وهو لا يشعر. خمسة، هذه من الأمور الخطيرة جدا المتعلقة بصلاح القلب، هي الرفقة والبيئة التي يحيا فيها الإنسان. فالبيئة مؤثرة في قلبك. قد يختار الإنسان منا مجموعة من الشباب إن شاء الله بسم الله يذكروا بالله، ينصحوا، يقرأ معهم القرآن، يذكر معهم الله عز وجل. هنا القلوب تبدأ ترق، لأن هي في محضن تربوي مهم، بيئة صالحة مؤمنة. أما إذا كانت البيئة والعياذ بالله بيئة فساد، شباب يدلون دائما عن معصية، هنا القلوب بتتلوث والعياذ بالله. قلوبنا تتأثر بمن حولنا. النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن الحيوانات والبهائم، فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم، أهل اليمن اللي دايما بيكونوا بيرعوا الغنم، الغنم بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، اللي بيخلطها لأن الغنم رقيقة القلب. عمرك شفت قبل كده غنم مؤذي؟ أبدا، تلاقيه دايما رقيق كده لين، سبحان الله، يصاحبها الإنسان يرق قلبه. لذا من الحكمة أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا ورعى الإيه؟ ها؟ علشان قلبه يرق. إنما الجمل معروف ببطشه وجبروته، الجمل دايما معروف بأذال الإنسان، الجمل دايما معروف إنه رافع راسه فوق، عنده كبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن غلظ القلوب وقسوة القلوب في أهل الفدادين، أهل الإبل. سبحان الله، ده الحيوانات بتأثر على قلب الإنسان. أقول لك أعجب من كده الحجر الأسود، علشان أقول لك البيئة اللي بيضع الإنسان منها نفسه فيها بتأثر فيه. الحجر الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، في رواية الورق الفضة وفي رواية الثلج. الحجر الأسود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. كان أي إنسان مريض يلتمس الحجر يبرأ بإذن الله. الحجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي شأن الركن اليماني: يقوتتان من ياقوت الجنة طمس نورهما ولو لم يطمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ثلاث أشياء كانوا موجودين في الحجر الأسود: بياضه، سبب في الشفاء، النور. الثلاثة موجودين راحوا. فقد الحجر الأسود أهم ما كان يميزه. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، للمعاصي اللي كانت حوالين الحجر في الجاهلية، لعبادة الأصنام اللي كانت عند الحجر في الجاهلية، بيئة الحجر أثرت في الحجر. فما بالكم بالبيئة اللي احنا بنحط أنفسنا فيها، ألا تؤثر في هذه القلوب؟ اختيار الإنسان منا للبيئة الصالحة، اختيار الإنسان منا للبيئة الطيبة التي تأخذ بيديه إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نحذر في نهاية الخطبة من أشياء تميت القلب، على رأسها الذنوب. أكثر الأشياء اللي تميت القلب ذنوب العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤول قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الرجل يذنب الذنب فإن تاب واستغفر ثقل قلبه، رجع قلبه أبيض، فإن عاد إلى الذنب نكتت له نكتة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة حتى تغطي القلب وذلك الران، ثم تلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. احذر من الذنب، إذا وقعت في ذنب قال صلى الله عليه وسلم فإذا تاب ونزع واستغفر، تاب معروفة، نزع بعد عن الذنب، استغفر معروف، صقل قلبه عاد قلبه أبيض كما كان. فإذا أذنب نصقل هذه القلوب بالتوبة في الاستغفار. اثنين، أمراض القلوب أمراض معدية، أمراض القلوب أمراض معدية، في المستشفيات كده عشان بيخافوا على المريض من العدوى يقول لك ممنوع حد يخش، وفي العناية المركزة واللي يخش لازم يعقم. في الحضانات لما الطفل ينزل مولود مريض يدخلوه الحضانة، أول ما الدكتور يخش يغسل إيديه بطريقة معينة بالمطهر علشان الإيد ما يكونش فيها حاجة تنقلها للطفل، مناعته يا عيني بسيطة خفيفة ضعيفة. أمراض القلوب بتنتشر زي ما أمراض الأبدان بتنتشر. يعني أنا لو وضعت نفسي في بيئة كل اللي فيها كذب، كل فيها خيانات، وكل فيها والعياذ بالله ماشي مع بنات، وكل فيها مواقع، كل فيها كلام يبعد عن الله، المرض ده هينتشر من قلب صاحبي إلي. فحاول دايما تحصن نفسك، حاول دايما تحصن نفسك من أمثال هؤلاء، لأن المرض قد يعديك. أحبابنا الكرام، أغلى ما يملكه الإنسان منا قلب، ورأس مالنا الحقيقي إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل سيكون في القلوب. قبول الأعمال متوقف على القلوب، الدرجات والتنوع في درجات متوقف على القلوب، إعطاء الله للعبد الخير متوقف على القلوب. عباد الله، وأختم لكم وأقول والله لو اهتممنا، والله لو اهتممنا بقلوبنا كما نهتم بأحذيتنا لصلح حالنا بين يدي الله عز وجل. فليهتم كل إنسان منا بقلبه ويسعى دائما لصلاح هذا القلب، فبه ينجو العبد في الدنيا وينجو العبد في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الآفات والأمراض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طاعتك ثبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بعز الإسلام ونصرة المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المستضعفين المسلمين في كل مكان، كل عبادك المستضعفين في بورما، وكل عبادك المستضعفين في العراق، وكل عبادك المستضعفين في سوريا، وكل عبادك المستضعفين في أفريقيا الوسطى، وكل عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة.